السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعلم جميعا أن أفضل البشر بعد الأنبياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنا أريد أن أقف معكم في هذا اليوم بإذن الله تعالى مع واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الذي سنقف معه يمكن أن يقال عليه معروف ومجهول، صحابي جليل ومشهور، بل لا أعتقد أن كنيته أو اسمه يختفي على كثير من الناس، لكن هناك بعض الوقفات مع هذا الصحابي قد لا يعلمها الكثير. والصحابي الذي سنقف معه هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قبل الكلام عن أبي هريرة يأتي سؤال: لماذا اخترنا هذا الصحابي بالذات؟ ليه اختيار أبي هريرة؟ قد يسأل البعض: لماذا لا نبدأ أو نتكلم عن صحابي كعمر بن الخطاب مثلا، أو أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ أقول لأن الصحابة رضي الله عنهم الكلام عنهم مهم، وأبو بكر هو أفضل الصحابة بلا نزاع وبلا شك، وبعده عمر بن الخطاب، ثم باقي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وبعد ذلك العشرة المبشرين بالجنة. لكن هناك بعض الصحابة يغفل كثير من الناس عن سيارهم وعن أخبارهم، لذلك اخترنا أن نبدأ بالصحابي الجليل أبي هريرة. ووقفتنا في هذا اليوم ليست سيرة لأبي هريرة، وليست سرد تاريخي لأحداث تاريخية عنه منذ الولادة إلى الوفاة، وإنما مجرد وقفات مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة أكثر الصحابة الذين رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد أغلب الأحاديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني لما كنا في الدراسة في المدرسة ونسأل عن حديث معين من راوي هذا الحديث، فننسى ما نعرفش مين الراوي، نقول أبو هريرة فيطلع صح، لأن أكثر الأحاديث فعلا التي رواها أو التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من طريق أبي هريرة. فقد روى هذا الصحابي الجليل أكثر من 5000 حديث و773، كم كبير من الأحاديث رواه هذا الصحابي الجليل. ومع هذا الكم لنا وقفة، لأن بعض الناس يعني بيستعظم هذا الكم الكبير من الأحاديث ويقول اشمعنى أبو هريرة بالذات اللي روى هذا الكم، فين باقي الصحابة؟ فأبو هريرة سيرد على هذه الكلمات التي انتقدها عليه بعضهم أو أنكرها عليه بعضهم، فيرد عليها ويدافع عن نفسه أبو هريرة رضي الله عنه، وسنعلم هذا بإذن الله تعالى. فإذا نحن نتكلم عن أبي هريرة لأنه أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مجموعة من الصحابة رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهروا بكثرة الرواية، يعني كثير من الصحابة روى أحاديث، لكن في مجموعة معينة هم أكثر الصحابة رواية لهذه الأحاديث، وجمعهم أهل العلم في 7 من الصحابة، على رأسهم أبو هريرة. حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله في الألفية المعروفة في علم الحديث، ذكر هؤلاء 7 في نظمه فقال: والمكثرون في رواية الأثر، اسمع، والمكثرون في رواية الأثر، يعني أكثر الناس رواية للأحاديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر، يعني أول واحد أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس، عد معايا، أبو هريرة ويليه ابن عمر، يبقى كده 2، وأنس 3، والبحر، مين هو البحر؟ صحابي لقب بالبحر، نعم، هو عبد الله بن عباس، لقب بالبحر، بحر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، فهو بحر في العلم وحبر يعني عالم في نفس الوقت، يبقى كده كام؟ 4. والخدري، مين اللي الخدري؟ من هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وجابر 6، جابر، والسابع زوجة النبي وهي عائشة رضي الله عنها. نعدهم تاني: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 7 من الصحابة رووا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. في طبعا صحابة آخرين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء 7 يعني هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الكم الكبير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بعض الناس يتكلم فيه كأن يعني يريد أن يشككوا فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه. العجيب أن هذا الأمر يعني حصل حتى في حياة أبي هريرة، فلم يسلم من الأذى حتى في حياته رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله بن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: من تبع جنازة فله قيراط. عبد الله بن عمر كان لسه ما سمعش هذا الحديث، يعني هذا الحديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، لكن سمع أبو هريرة يحدث بهذا الحديث، فأول ما سمعه قال: أكثر علينا أبو هريرة، يعني كتر علينا من الأحاديث اللي احنا ما سمعناهاش، فكلامه يعني يجرح وقد يؤثر هذا على أبي هريرة. فجاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وروت نفس الحديث بنفس اللفظ الذي رواه أبو هريرة، وأكدت على الحديث الذي رواه أبو هريرة، وبذلك كان الصحابة يؤمنون بأن ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق وليس فيه أي خلاف. ولأن ما قيل عن أبي هريرة رضي الله عنه في عصره وفي حياته، فتولى رضي الله عنه الدفاع عن نفسه، للمسألة مسألة خطيرة، كيف يقول ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يسمعه؟ وما كان لأبي هريرة أن يفعل هذا، كيف وهو الذي روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث روي عن أبي هريرة وعن صحابة آخرين، فأبو هريرة يعلم خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بدأ يدافع عن نفسه ويرد هذه الشبهة التي حاول بعض الناس أن يروج لها، وهذا سنعلمه إن شاء الله من خلال بعض الوقفات مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن في البداية نريد أن نعرف من هو أبو هريرة. أبو هريرة اشتهر باسمه أو اشتهر بكنيته أبو هريرة، لكن قد لا يعلم كثير من الناس اسم أبي هريرة، وليس هناك عجب في هذا الأمر، لأن اسم أبو هريرة اختلف العلماء حتى في تحديد اسمه، حتى ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب الأسماء واللغات أن اختلف على اسم أبي هريرة، ففي خلاف كبير ما بين أهل العلم في تحديد اسم أبي هريرة، لكن أقرب الأقوال يعني وأشهرها اسمين، قيل أن اسمه عبد الله وقيل أن اسمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو الأقرب للصحة، فأبو هريرة اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. ومعنى كلمة الدوسي نسبة إلى قبيلة الدوس التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال اللهم اهدي دوسا. يقول أبو هريرة كما ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. لما أسلمت قبيلة الدوس وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو هريرة من المساكين، لم يكن غنيا، فيقول عن نفسه نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. فهذه كانت حالته يوم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب إن أبو هريرة رضي الله عنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، وده يجعل الشك عند بعض الناس يزيد أكتر، كيف يكون في خلال أربع سنوات يحفظ هذا الكم الكبير من الأحاديث؟ فيتولى أبو هريرة رضي الله عنه الدفاع عن نفسه، ويثبت أنه استطاع أن يحفظ هذا الكم الكبير من الأحاديث لأسباب معينة سيوضحها لنا. علمنا أن أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين من الرواية، وهو أكثرهم كما ذكرنا في هؤلاء السبعة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان أبو هريرة رضي الله عنه يتوقع أن هناك من الصحابة من هو أكثر منه حفظا، فكان يعتقد أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه، هو كان يعلم أنه من أكثر الصحابة حفظا، لكن لم يتوقع أنه هو أكثر الصحابة حفظا، حتى يقول رضي الله عنه ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني أعتقد أن عبد الله بن عمرو بن العاص هو أكثر مني حديثا. ويعلل هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني السبب الذي جعل عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا أنه كان يكتب وأنا لا أكتب. لكن في الواقع لو نظرنا إلى الأحاديث التي نقلت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد أن الأحاديث التي جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا تساوي عشر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن طبعا لأهل العلم يعني في هذا الحديث كلام، قالوا طبعا أنه لعل أبو هريرة هو يتوقع هذا، يتوقع أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه أحاديث، لكن في الواقع أبو هريرة أكثر رواية وأكثر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نرى كيف تولى أبو هريرة الدفاع عن نفسه وأثبت أنه فعلا سمع هذه الأحاديث من أبي هريرة. جاء في صحيح الإمام البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني كثر علينا من الأحاديث وذكر أحاديث لا نعرفها. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. السبب الذي يجعلني أكثر من هذه الأحاديث ومن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هما آيتان في كتاب الله عز وجل. ثم يقرأ رضي الله عنه وأرضاه قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فيخاف أبو هريرة من التهديد الذي في هذه الآية، فهذا الذي جعله يكثر من نقل الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ذكر سبب آخر عملي، قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، اللي مشغول بالتجارة واللي مشغول بالأموال وبأهله وببيته، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، هذا مشغول بماله وهذا مشغول بسوقه. وإحنا لسه من شوية قلنا إن أبو هريرة كان مسكينا وكان فقيرا، ما عندوش لا مصنع ولا شركة ولا تجارة ولا أموال وكان فقيرا. طيب كان بيعمل إيه؟ يقول وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يعني أي لقمة تكفيه ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ما يشغله. وكان يحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فهذا من الأسباب التي جعلت أبا هريرة من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأشياء التي تجعله يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستحضر الذهن. بعض الناس ممكن يحضر الدرس أو يستمع للخطبة لكن ذهنه غير حاضر، مجرد ما يخرج من المسجد ما يعرفش الخطيب كان بيتكلم في إيه ولا الشيخ كان بيتكلم في إيه، بل حتى لو كان بيصلي في صلاة جهرية مثلا ممكن يطلع من المسجد ما يعرفش الإمام كان بيقرأ في سورة إيه. لكن أبو هريرة رضي الله عنه كان مستحضر الذهن. فيقول أبو هريرة: لقيت رجلا، قابل واحد كده من الناس بعد ما طلعوا من صلاة جهرية، يعني صلاة العشاء أو صلاة الفجر، فقال أبو هريرة: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة. امبارح في صلاة العشاء مثلا أبو هريرة يسأل هذا الرجل: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال محرج. بعض الناس بيوقف في الصلاة ما يعرفش الإمام بيقرأ فيه، هو يهمه أن الإمام يطول في صوت التكبير فيعرف أن الإمام قعد للتشهد بس، أو يهمه أن الإمام يعني خطف التكبير بسرعة يبقى دي الركعة الثالثة، وهكذا ماشي حسب نغمات التكبير. هذه فعلا موجودة، يعني الخشوع أصبح الآن غير موجود في الصلاة، ولا استحضار الذهن غير موجود في الصلاة. لعلي ذكرت لكم أكثر من مرة يعني ما يؤكد عدم الخشوع في الصلاة عند كثير من الناس. المشكلة أن الآن أصبح مش واحد ولا اتنين اللي سرحانين في الصلاة، لكن بتلاقي أغلب المصلين في المسجد. يعني كنت أصلي في أحد المساجد وفي صلاة العشاء، فكنت أقرأ في سورة البقرة، فلما وصلت عند قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، نص المسجد آمين. دي مش مبالغة، يعني أنا بصلي وتخيل أن تسمع نصف أو أكثر من نصف المسجد آمين، ما كان شغالة ولا الضالين آمين، سواء كانت الفاتحة أو غيرها. يعني والله كدت أن ألتفت في الصلاة وأقول لهم يعني دي مش صلاة، ده تهريج، ما فيش يعني أليس منكم رجل رشيد، فيش واحد صاحي. ففي ناس كده يدخل المسجد يخبط الركعتين أو يؤدي اللي عليه وتنه طالع، وبعد كده يرجع يتكلم يقول لك والله أنا مش عاجبني الخطيب دوت أو الموضوع ما كانش كويس. طب ما أنت مش مركز. نفس النوعية دي قابلهم أبو هريرة رضي الله عنه، قابل واحد كده قال له: بماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فالرجل من نفس النوعية قال: لا أدري، ما عرفش قرأ به. فقال له أبو هريرة: ألم تشهدها؟ أنت مش صليت معانا؟ قال: بلى. فقال أبو هريرة: لكن أنا أدري قرأ بسورة كذا وسورة كذا. يبقى سبب تاني من أسباب الحفظ عند أبي هريرة أنه كان مستحضر الذهن، مستحضر الذهن. كذلك يذكر أبو هريرة رضي الله عنه من الأسباب الأخرى التي تجعله يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ما جاء في سنن أبي داود، أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس نقل هذا الحديث إلى عبد الله بن عمر، فعبد الله بن عمر يعني قال أكثر أبو هريرة، يعني كثر علينا من هذه الأحاديث. فواحد من الجلوس قال لعبد الله بن عمر: هل تنكر عليه ما يقول؟ يعني أنت بتشك في حاجة من اللي بيقولها أبو هريرة؟ فقال عبد الله بن عمر: لا. وهذه شهادة من عبد الله بن عمر بصدق أبي هريرة، قال عبد الله بن عمر: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. هو جريء على نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا خفنا لنقع في الحديث الذي رواه أبو هريرة: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أبو هريرة وصلت له الكلمة بتاعت عبد الله بن عمر لما قال: ولكنه اجترأ وجبنا. فرد أبو هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ مسألة مش بتاعتي، يعني أنا حفظت فبنقل اللي أنا حفظته، هم نسوا، هذه مشكلتهم. فهذه من الأسباب أيضا التي تجعل أبو هريرة يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة بألا ينسى حديثا سمعه منه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في مجلس مع الصحابة وقال من يبسط رداءه؟ من اللي يفرد الجلبية بتاعته كده أثناء ما النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث؟ فأبو هريرة بسرعة راح بسط رداءه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بياخد حاجة بإيده كده ويحطها في حجر أبي هريرة، يعني شيء وهمي كده لكنه حقيقة ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحثو بيده ويضع في حجر أبي هريرة، فبعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لم الثوب بتاعك تاني، فلم أبو هريرة يقول فما نسيت شيئا بعد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الموقف دوت ما نسيتش أي حاجة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لهذه الأسباب نعلم أن كثرة الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي من عبث، ولكن أتت من جد واجتهاد وحرص واستحضار للذهن ودعاء قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم له بالتوفيق، فلم ينس شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما ذكرنا يعني وقفتنا مع أبي هريرة عبارة عن مجموعة من المواقف المختلفة التي نتعلم منها بعض المواقف التربوية والعلمية من هذا الصحابي الجليل. معنا موقف مع أبي هريرة يبين لنا أدب هذا الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماشي أبو هريرة فقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما قابله النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده وفضل ماشي معاه كده. يقول أبو هريرة فانخنست منه، يعني سحبت إيدي بالراحة كده من غير ما ياخد باله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين مشي. بعد ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم فخد باله أن كان معاه أبو هريرة وبعدين مش لاقيه قدامه، فسأل عنه. فلما جاء أبو هريرة قال أين كنت يا أبا هر؟ كان يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا هر، وأحيانا يقول يا أبا هريرة. فأبو هريرة قال يا رسول الله إني كنت جنبا فاستحييت أن أجالسك وأنا جنب، مرضتش أعود معاك وأنا على هذه الحالة، فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن دائما على طهارة حتى ولو كان في هذه الحالة من الجنابة لكنه لا ينجس. ولكن هذا يعلمنا أدب هذا الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حين أراد أن يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلس وهو في كامل الطهارة. موقف آخر ينقله لنا رضي الله عنه ويبين لنا كيف كانت شدة الفقر تفعل به في بداية الإسلام. ذكرنا أكثر من مرة أنه نشأ يتيما وهاجر مسكينا فكان من الفقراء. يذكر لنا موقفا يبين لنا كيف كانت شدة الفقر معه رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الله الذي لا إله غيره، بيحلف أبو هريرة ويقسم يقول الله الذي لا إله غيره، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع. من شدة الجوع اللي كان عند سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يعتمد بكبده وببطنه على الأرض. يقول وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، يأتي بحجر يضع على بطنه ويربط هذا الحجر من شدة الجوع. وبعدين في مرة قعد من شدة الجوع في طريق الصحابة، طريق اللي بيروح منه الصحابة ويرجعوا كده على أساس ممكن حد من الصحابة يقابله فياخده يعني يعزمه يأكله، فهو قعد في الطريق. يقول ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فهو قاعد مر به أبو بكر، هو منتظر حد يعدي يسلم عليه فيشوف شكله كده تعبان وجعان فياخده معي أكله. فمر به أبو بكر، أبو هريرة قام عشان يسأله يعني كأنه عايز يعني يستفتيه في مسألة عشان أبو بكر يعني ياخد باله. فيقول أبو هريرة فسألته عن آية من كتاب الله وما سألته إلا ليشبعني، أنا عارف أصلا الإجابة لكن ما سألته عن هذا السؤال إلا ليشبعني. فمر ولم يفعل، وقف كده سمع له السؤال كذا طب الإجابة كذا وسلام عليكم، ففضل قاعد في الطريق لعل يعني ممكن حد تاني يعدي ولا حاجة ياخد باله. فمر بي عمر يقول فمر بي عمر فبرضك وقفت لأسأله عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني. نفس العملية، سأل عمر فقال له الإجابة كذا وكذا وراح سايبه ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو هريرة عايز حد يعني ياخد باله أنه هو جعان، هو مش فكرة سؤال ولا استفتاء. فبينما هو جالس إذ يمر به الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، عد أبو بكر عد عمر محدش خد باله، فمر النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل ما استناش أنه هو يسأله، أول ما وصله كده قال يا أبا هر، فعرف على طول أن النبي صلى الله عليه وسلم فهمه وعرف أنه هو عايز يأكل، فقال لبيك يا رسول الله، قال الحق يعني تعال وراي الحق. فقام جري ورا النبي صلى الله عليه وسلم، يلا في أكل هيروح للبيت، لكن إيه اللي هيكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشويات والحلويات والتلاجة مليانة طبعا. ذهب إلى البيت لعله يعني يرى شيء في منزله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة فدخل فاستأذن لي فدخلت. فدخل أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدور يعني على حاجة تتاكل، فبص يمين شمال ما لقاش غير إناء صغير قدح فيه بعض اللبن، فمسكه كده ونادى أبي هريرة قال يا أبا هر، قال لبيك يا رسول الله، ها يعني اديني الإناء دوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فنادي على أهل الصفة. أهل الصفة يصفهم أبو هريرة رضي الله عنه يقول هم أضياف الإسلام، ناس فقراء كانوا قاعدين في المسجد وينفق عليهم الصحابة، وكما قال هم أضياف الإسلام ليس لهم أهل ولا مال ولا غيره، فقراء. فأبو هريرة أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نادي على أهل الصفة، يعني كأن ضرف دماغه كده، يعني أهل الصفة مين دلوقتي؟ وبعدين ده الإناء صغير يعني حجمه كله كده أساسا ما يسدش الجوع اللي عندي، لكن ما كان له بد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فراح فعلا أبو هريرة، بس هو ماشي كده بيفكر يعني أنا نادي الأهل الصفة، ولما أرجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي قوم شربهم أنت الأول وبعدين استنى، لأن ساق القوم يعني آخرهم شربا فيشربهم بعدين هو اللي يشرب في الآخر. كل ده عمال يفكر فيه أبو هريرة، طب وإلا هيفضل لي أصلا في الآخر من هذا الإناء الصغير؟ كل ده بيفكر فيه هو ماشي. فراح فعلا ندى لأهل الصفة وكانوا مجموعة كبيرة من الرجال. يقول فأتوا وأخذوا مجالسهم، شوف كلمة أخذوا مجالسهم، يعني أبو هريرة كده بيبص لهم كده ترصصوا واحد واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قم فاسقهم. ففعلا اللي توقعه هو اللي حصل، قال قم فاسقهم. فقام فعلا أبو هريرة فخد القدح دوت وبدأ يسقي أهل الصفة واحد واحد. يقول أبو هريرة فأعطي الرجل الإناء فيشرب حتى يروى ثم يرده عليه، أديله القدح كده والإناء يشرب منه فيشرب حتى يروى ثم يرده عليه. أبو هريرة عينه مع اللبن وخايف لحسن يخلص، بدليل هو بيقولك فيشرب حتى يروى، يعني باصص للراجل في شوية اللبن اللي بيشربهم ومع ذلك اللبن لسه ما خلصش، فيديله اللي بعده. يقول فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح. فضل هكذا معهم واحد 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 لحد ما خلصوا. فبعد ما انتهى منهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ضحك، يعني زي قلت يعني أنت كنت متوقع أن اللبن ده مش هيكفي، أهو كفى، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر بقيت أنا وأنت، إحنا الاثنين اللي فاضلين ما شربناش. قال نعم يا رسول الله، قال اقعد فاشرب. فقعد أبو هريرة ومسك القدح وبدأ يشرب، وراح منزل القدح ومديه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اشرب اشرب تاني. فشرب أبو هريرة ثم أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرب اشرب. يقول أبو هريرة فظل يقول لي اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص مفيش مكان تاني. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالقدح فشرب الفضل وانتهى اللبن، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف يبين لنا كيف كانت الحالة التي كان عليها أبو هريرة من الفقر، ويوضح لنا أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل هذا اللبن اليسير الذي في هذا القدح يكفي هذه المجموعة الكبيرة من أهل الصفة. موقف آخر مع الصحابي الجليل أبي هريرة أيضا، وهو موقف يبين لنا كيفية طلب العلم وحرص الطالب على تلقي العلم، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذهب أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن حديث. جاء هذا في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، كنت متوقع أن أول واحد سيسألني عن هذا الحديث هو أنت. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لما رأيت من حرصك على الحديث. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة كان حريصا على تلقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاوبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. واسمع، هذه فائدة تأخذها من أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه كان من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولا زال أبو هريرة رضي الله عنه يتلقى العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتعلم من كبار الصحابة، بل ويتعلم من أي شخص يجد عنده علم. وهذا موقف جديد أيضا، يعني نقف فيه مع أبي هريرة ونرى كيف يتعلم من كل أحد. أي حد عنده علم يتعلم منه أبو هريرة رضي الله عنه، مش شرط أن اللي أتعلم منه يعني يكون عالم أو يكون كذا، لا، ممكن أتعلم من أي شخص حتى ولو كان أقل مني علما أو كان أقل مني قدرا. ممكن يتعلم المدرس من الطالب، وممكن يتعلم الأب من ابنه، وهكذا. فالحكمة والعلم ضالة المؤمن، العلم والحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها أخذها. فنتعلم هذا من أبي هريرة رضي الله عنه من هذا الموقف. يقول أبو هريرة: جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على تمر الصدقة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس تمر الصدقة. وبينما كان أبو هريرة رضي الله عنه يحرس تمر الصدقة، وإذ برجل يدخل ويسرق من هذا التمر. أبو هريرة أحس بأن في حد بياخد من التمر، فذهب مسرعا فأمسك بهذا الرجل فقال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الرجل يشتكي، قال: يعني إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. فرق له أبو هريرة رضي الله عنه، صعب عليه يعني، فتركه. فجاء في الصباح قابله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ هو لسه أصلا ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل مع أبي هريرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، زعم أنه ذو حاجة وعنده عيال ومحتاج، فخليت سبيله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه كذبك وسيعود. أبو هريرة أول ما سمع كلمة سيعود يبقى معنى أنه هيرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال. فقعد منتظر هذا الرجل ويترقب قدومه. ففعلا بينما يجلس أبو هريرة، وإذ بهذا الرجل يأتي ويسرق من تمر الصدقة، فأمسك به أبو هريرة قال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى الرجل أيضا بنفس الشكوى، قال: أنا محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. فبدأ برضك يعني أبو هريرة صعب عليه الموقف مرة أخرى، يقول: فخليت سبيله. فجاء في اليوم التالي نفس العملية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم، بيقول يعني أنه يعني محتاج وعنده عيال وله حاجة شديدة، فخليت سبيله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. سيعود يبقى دي المرة الثالثة، فزي ما يقال يعني الثالثة تبته. استنى أبو هريرة فعلا وقال بس المرة دي سيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانتظره أبو هريرة فعلا وبدأ يترقبه حتى دخل الرجل وسرق من التمر فأمسك به أبو هريرة، قال: لا والله بل لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل حس خلاص أبو هريرة المرة دي مش يرحمه، لأرفعنك إلى رسول الله. حاول معاه قال له برضك أنا محتاجه، قال له لا مفيش، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ يفكر يعني كيف أهرب منه، فقال: دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. أبو هريرة احنا عارفين أنه حريص على العلم وحريص على طلب الخير، فأول ما الرجل قال له أعلمك كلمات ينفعك الله بها، فقال له: ماذا؟ إيه الكلمات اللي عندك دي؟ فقال له الرجل: إذا أويت إلى فراشك ما تيجي تنام فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. لو قرأت آية الكرسي قبل ما تنام لن يقربك شيطان ولن يزال عليك من الله حافظ. أبو هريرة حس أنها فعلا جايزة كويسة تستاهل أنه يسيبه، فسابه فعلا. وقام الصبح فسألوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، زعم بيقول يعني أنه برضك محتاج وكذا، وقال أنه سيعلمني كلمات ينفعني الله بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هي؟ فقال أبو هريرة: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ فيقول أبو هريرة: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والصحابة كانوا حريصين على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك، يعني هو صادق فعلا في الحتة دي، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، هو أصلا طبعه كذاب لكن في هذه الجزئية هو صادق. ثم قال له: أتعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ عارف مين اللي كان بيشغلك دوت ورايح وجاي وبيسرق من تمر الصدقة؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ذاك شيطان، شيطان تمثل في صورة رجل، ومع ذلك تعلم منه أبو هريرة. يبقى ممكن أتعلم من أي شخص، أبو هريرة تعلم من الشيطان. إذن لازلنا مع المواقف الكثيرة مع أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا موقف آخر أيضا نتعلم منه كيفية استغلال الموقف. أبو هريرة يعلمنا كيفية استغلال الموقف، وهو كيفية إسلام أم أبي هريرة، كيفية إسلام أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح الإمام مسلم، يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وكانت مشركة ولم تستجب له، بل كانت تعادي الإسلام وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو هريرة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبكي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فقال: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، أدعوها وتعترض ترفض الإسلام، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. بدأت يعني تتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له يعني: يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. أبو هريرة يقول: أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الدعوة خرجت بسرعة متوجها إلى البيت، عارف هو الدعوة هتستجاب، مين اللي بيدعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الدعوة هتستجاب على طول. فجري بسرعة أبو هريرة إلى البيت، وهو رايح على البيت لقى أمه خارجة ولبس الخمار بتاعها، فقال لها: إلى فين؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لقى النتيجة الفورية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح جدا أبو هريرة رضي الله عنه وخدها ورجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بس المرة دي داخل بيبكي من الفرح، المرة الأولى كان داخل بيبكي لكن من الحزن، زعلان أمه ما أسلمتش، لكن المرة دي داخل فرحان. فأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، هذه أمي قد أسلمت وقد استجاب الله دعوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. أبو هريرة زي ما بيقول كده بيستغل إيه الموقف، فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين. طالما الدعوة بتستجاب، قال: أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، عبيدك تصغير عبدك يعني، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. دعوة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحب أبو هريرة مؤمن. لذلك يقول أبو هريرة: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. يعني أنت عايز تعرف أنت مؤمن ولا لا، انظر إلى حبك لأبي هريرة. لذلك هؤلاء الذين تكلموا على أبي هريرة وبدأوا يعني ينالوا منه ويقللوا من قدره، هذا دليل على عدم اكتمال الإيمان عندهم، لأن أبا هريرة لا يحبه إلا مؤمن، وهذه من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا زالت المواقف كثيرة والتوجيهات من هذا الصحابي الجليل، ومن يقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها أبو هريرة يجد فيها فعلا العلم ويجد فيها الهداية. ولكن نأخذ بعض الأحاديث التي تبين لنا زهد وعبادة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فهذا موقف مع أبي هريرة العابد الزاهد، يذكر عنه رضي الله عنه أنه كان يقسم الليل ثلاثة أقسام، كان يقسم الليل ثلاثة أقسام، فكان يقوم ثلث الليل ثم ينام ويوقظ زوجته فتصلي الثلث، ثم تنام وتوقظ ابنته فتصلي الثلث. فكان لا يزال بيت أبي هريرة ممتلئا بالعبادة أثناء الليل، يقسم الليل على ثلاثة أثلاث، هو ينام تقوم زوجته تصلي، تنام تقوم بنته تصلي. لماذا يفعل هذا؟ لأنه هو الذي روى لنا الحديث كما في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فلازال أبو هريرة رضي الله عنه يتابع بين هذه السنن التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال على عبادته وعلى زهده حتى رفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. ولذلك نحن نقرأ هذا الكم الكبير من الأحاديث وهو يصل ويوضع في ميزان حسناته رضي الله عنه وأرضاه. ذكر ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أن أبا هريرة رضي الله عنه لما حضره الموت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي على دنياكم هذه، هذه الدنيا لا تمثل عندي أي شيء، ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود ومهبط على جنة ونار لا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. هذه رسالة من الزاهد أبي هريرة رضي الله عنه، إذا كان صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل لنا هذا الخير الكبير، ومع ذلك يقول: لا أدري إلى أين يذهب بي، إلى الجنة أم إلى النار، فكيف بحالنا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل قوم ما لهم في الكون أشباه، عباد ليل إذا جن الصباح بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، عباد ليل إذا جن
الصباح بهم هبوا.
وفي الختام تقبلوا تحيات شركة صوت الجمهور.